إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البيت من بيوت الله جل وعلا، وبعد فريضة من فرائضه. نسأل الله جل وعلا يجعله خالصا لوجهه الكريم، وينفعنا وإياكم به في دار العمل ودار الجزاء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أما بعد، فإن حديثنا في هذا اللقاء عن المرأة وما يجب لها وعليها من الحقوق والآداب التي جاء بها ديننا الحنيف لتعيش في ظله معززة مكرمة وعضوا فاعلا في تكوين المجتمعات البشرية الموزونة بأصول الدين الإسلامي وسلوكياته وآدابه وأخلاقه، من خلال المسائل التالية: المسألة الأولى، عناية الإسلام بالمرأة في طفولتها، فهي شقيقة الذكر وتوأمه، لها من الأحكام في السنة ما لشقيقها من ذلك. أولا، اختيار الأم الصالحة التي وجه إلى اختيارها ديننا الحنيف من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري في كتاب النكاح. فذات الدين هي التي تعرف حقوق زوجها وأسرتها فترعاها حق رعايتها والتعامل معهم على ضوء الكتاب والسنة. ثانيا، اختيار الاسم لهذه الطفلة الذي ستحمله طيلة حياتها، فينبغي أن يكون مما ترتاح له وتعتز به إذا دعيت به، ولا يخالف ما عليه السلف. ثالثا، أن يعق عنها بشاه في اليوم السابع من ولادتها، لما جاء في سنن أبي داود عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، يعني عقيقة، وعن الجارية شاة. رابعا، تطبيق فطرة الختان عليها كما تطبق على أخيها، لما في ذلك من المصلحة في ختانها، وهو تعديل الشهوة ووزنها واقتفاء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شريعته في إيجاب الغسل إذا جاوز الختان الختان، كما في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، يعني إذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة وجب الغسل. ولو لم يحصل إنزال، وهذا يدل على ما مضى عليه صدر الأمة في تطبيق هذه الفطرة ولا تزال، وهذا يدل على ما مضى عليه ولا تزال تطبق إلى الآن، إلا عند من زهد في هذه الفطرة التي هي علامة هذه الأمة من بين الأمم الكافرة. خامسا، تعليم البنت أحكام دينها وفي مقدمة ذلك غرس عقيدة التوحيد في قلبها منذ الصغر، ثم أحكام الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها إذا بلغت سن التمييز، فتؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. المسألة الثانية: المرأة عامل أساسي في تكوين الأسر والمجتمعات والشعوب والقبائل، ولهذا اهتم ديننا الإسلامي بشأن المرأة، فبعد أن كانت في الجاهلية مخلوق ينظر إليه بعين السخط والكراهية وأنه يجب التخلص منها بأبشع أسباب التخلص، حيث تدفن حية أو ترمى في البئر لقصد سيء هو أنهم يرون أنها تجلب العار لأهلها إذا كبرت، وقد توعد الله من قتلها بهذه الصورة الوحشية كما في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي إذا سئل المظلوم عن سبب ظلمه فكيف بسؤال الظالم. فهذا من التقريع والتوبيخ والوعيد الشديد للوائد من باب أولى. فجاء الإسلام فكرمها وصانها وأعطاها حقوقها المناسبة لطبيعتها، وعنى بها وعني بها أيما عناية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي جال عليهن درجة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع علاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. وجاء في سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لذا عاشت المرأة في ظل الإسلام مكرمة، يسمع كلامها وتعامل بكل تقدير ورحمة، تبيع وتشتري وتملك وتعتق. فقد اشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بريرة من سيدها واعتقتها، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني في مكاتبتها أهلها الذين يملكونها، على أقساط في عدة سنوات لتكون بعدها حرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، يعني الذين يملكونها، فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. والولاء المراد به نسبة الرقيق إذا اعتق ينسب إلى من اعتقه. فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن اعتق. وتجير المرأة كما يجير الرجل. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. لما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد. وفي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية صلاة الضحى وأنها 8 ركعات، ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ملتحفا به بعضه على عاتقيه. تقول رضي الله عنها: فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب شقيقها، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وهذا هو الشاهد من الحديث. فهذه مكانة المرأة في الإسلام بعد أن كانت في الجاهلية من سقط المتاع، يعني الشيء الذي لا يعبأ به. المسألة الثالثة: تربية البنت تربية إسلامية، وذلك بالإضافة إلى ما سبق تعويدها على اللباس الساتر الصفيق الفضفاض. الصفيق يعني المتين، الفضفاض الذي لا يصف الأعضاء، وتعويدها على الحجاب إذا بلغت سن التكليف، كما جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ومن التربية التي يجب أن تأخذها الأم بعين الاعتبار هي تدريب البنت على حسن التصرف في مطبخها وكيفية التعامل مع أدواته ومهنته، بأن تجعل جدولا يوميا لبنتها وبناتها البالغات تتولى البنت فيه مهنة الطبخ لجميع الأكلات، وتستقبل أمها الخطأ بصدر الرحب بل وبتشجيع، وأنها أنجزت وعندها القدرة على أن تكون أفضل، لتزرع في نفسها ثقة وتتابع عملية التدريب حتى تتقن في الطبخ، حتى إذا انتقلت إلى بيت الزوجية شكرت أمها واعتمدت على نفسها، فستكون يوما ما أما لأولاد يحتاجون إلى ما تقدمه لهم من غذاء شهي. قال الناظم: رب البنات على الفضيلة فإنها في الخافقين لهن خير وثاك. الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهد الحياة، يعني الماء والمطر، بري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. فما عاشت مجتمعات اليوم من المظاهر المحرمة والمناظر المثيرة إلا لما أهملت تربية المرأة، فنتهي عن ذلك التفريط والإهمال ما طفح به الكيل من التبرج والتبذل والسفور الفاضح والاختلاط الناشر للرذيلة والمحارب للفضيلة. فليتق الله القائمون على شؤون النساء من الآباء والأمهات والإخوان والأزواج، فليؤدبوهن بآداب الإسلام ويلزموهن بالحجاب الشرعي حتى لا يفتن ويفتن. المسألة الرابعة: اختيار الزوج الكفء إذا جاء يطلبها، وعدم المماطلة أو التسويف من أجل الدراسة ونحوها أو طلب مبالغ مالية يستحيل على غير القادر القيام بها، أو شروط يصعب على الزوج الوفاء بها. فقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فما أحوج الشباب والشابات إلى الوقفة البارة الرحيمة ليكملوا حياتهم ويحصنوا فروجهم ويتمتعوا بحياة زوجية خالية من الديون ومنغصات الحياة. وما أحوجهم أيضا إلى النصائح التي تعينهم على تحمل أعباء المسؤولية بكل كفاءة واقتدار. وهذه نماذج من الوصايا القيمة. أولها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها حين زفت لزوجها، فماذا قالت في وصيتها الغالية التي برهنت عن ثقافة عالية؟ قالت: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولبعته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكون لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإن القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدرة، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان تريحا والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير واستودعك الله. وأقول ما أجمل هذه النصيحة وأجمعها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي وإدراك للمسؤولية وحرصا على رعاية الحقوق والآداب بين الزوجين. ومثل هذه الوصية من أمامة بنت الحارث، وصية أب مخلص لفلدة كبده، يجب أن تراجعها وتقرأها كل بنت دلفت إلى بيت زوجها لما فيها من الدرر النادرة والنصائح المؤثرة. فقال: أي بنيتي، إن فراقك له ومصيبة علينا جميعا أهل البيت. وهنا سؤال: هل هذا الكلام موجه إلى البنت التي كانت تدفن حية؟ الجواب نعم، لكنه من قلب مسلم عرف الحق الذي أنكره القلب الجاهلي. قال: إن فراقك له ومصيبة علينا جميعا أهل البيت، ولوعة في القلب وحزن لا يخفيه إلا علمنا بأن ذلك خير لك ومن صالحك في الدنيا والآخرة. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج أو الزوج استغنى عن الزوجة لكان فيما مضى من القرون، ولكن هذه سنة الله في خلقه. وأرجو لك من كل قلبي ووجداني حياة سعيدة ملؤها الإيمان الذي يغمر قلبك بطاعة الله وتعظيمه والخوف منه، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأوصيك يا بنيتي فاحفظي وصيتي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأمم على ألسنة رسله الذين أرسلهم إليها. ومعنى تقوى الله فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وأداء الصلاة على وقتها وعدم التكاسل فيها، والمداومة على ذكر الله تعالى، والإكثار من تلاوة كتاب الله ولا سيما سورة الإخلاص والمعوذتين وإدامة التسبيح والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يكتب لك من الأجر مثل عتق من أعتق مثل أجر من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل وإذا قلتها 100 مرة يكتب لك من الأجر مثل عتق 10 رقاب ويكتب لك 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة وتكون لك حزا من الشيطان يومك ذلك حتى تمسين كما ورد في الحديث المتفق عليه وقول سبحان الله العظيم وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة فإذا أردت أن يذكرك الله في نفسه فاذكريه في نفسك وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من الملائكة كما دل على ذلك الحديث القدسي ثم عليك بشكر الله تعالى في كل وقت وحين وإياك أن تطغى الدنيا عندك على الآخرة واجعل الآخرة نصب عينيك لأن الحياة الدنيا قصيرة وفانية وأما الآخرة فباقية لا نهاية لها إما سعادة وهناء في دار النعيم وإما شقاء وعذاب وعناء في نار الجحيم أعاذنا الله منها وجميع المسلمين والمسلمات وإذا ذهبت مع زوجك إلى منزله فتذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل من منزله ذلك وتذكري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم حين يأتي أهله إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان فاذكري ذلك وذكري به زوجك لأنه حصن حصين للأولاد وكل يتمنى ذرية لا يضرها الشيطان كما قال تعالى عن امرأة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والمهم في ذلك إيجاب الذرية الصالحة المؤمنة الحافظة لعهد ربها والعاملة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم والتي تنفع والديها في الحياة الدنيا وبعد الممات وتنفع نفسها والمؤمنين بالدعاء الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له ثم أوصيك أن تجعلي لك وله نصيبا من قيام الليل ولو قليلا ففي قيام الليل نور للوجه وسعة في الرزق واستجابة للدعاء قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم أوصيك بصيام 3 أيام من كل شهر متفرقة أو متوالية لأنها تعدل صيام السنة وحفزي زوجك على ذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3 لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر قال وإذا أردت الخروج من المنزل فلا تنسي دعاء الخروج من المنزل لما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي فأنت في حفظ الله حتى ترجعي وإذا أردت من زوجك شيئا فلا تأمريه أمر استعلاء بل قدمي مقدمة لطيفة حسنة قبل الطلب كالدعاء له وما شابه ذلك ثم إذا جاء بشيء فادعي له بالتوفيق واشكريه على ذلك أن تقولي كثر الله خيرك وأخلف الله عليك وما قصرت ولا عدمناك. فمثل هذا الكلام يحفز أريحيته وتكسبين وده، ولا يشمئز من أي طلب تطلبينه منه مع تقليل الطلبات إلا إذا كانت ضرورية، وتفاهمي معه وذكريه بقول أبي الدرداء لأم الدرداء رضي الله عنهما: إن غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فما لم نكن هكذا فما أسرع أن نفترق. وتحلي بعدم الغضب إطلاقا مع معاملته بالصدق وعدم الكذب، وكونا صادقين في تعاملكما مع بعضكما لتكون الحياة منسجمة ومفعمة بالحب والبذل والعطاء لكل واحد منكما، ولا تكوني مثل امرأة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام عندما سألها إبراهيم عليه السلام عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن في شر، نحن في ضيق وشدة. فقال لها: فإذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام قولي له يغير عتبة بابه. لما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أوصاني، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على الله خيرا. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. وأوصاها بما أوصى به الأولى، إلا أنه أوصاها بأن تقول له يثبت عتبة بابه، أي يثبت عتبة بابه، كناية عن إمساك هذه المرأة الصالحة وعدم تطليقها، لأنها شاكرة لله وحامدة له، قانعة بهذا الرزق، فنفعها الله بهذه القناعة، بهذه القناعة والشكر نفعا عظيما، وصارت امرأة نبي خلد الله ذكره في القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته. المسألة الخامسة في بيان بعض الأحكام والآداب التي يجدر بالمسلمة التحلي بها، فمن الآداب العامة والحقوق اللازمة التي اعتبرها الإسلام للزوجة على زوجته، منها أولا الطاعة على كل حال إلا في معصية الله، وأن تقدم حقه على حق نفسها، وأن تحفظ زوجها في نفسها وماله في حضوره وغيابه. ثانيا ألا تصوم النافلة وهو شاهد إلا بإذنه، لما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ثالثا الحرص على شكر الزوج ولو مع تقصيره، والحذر من كفران فضله، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. رابعا الاجتهاد في طلب شكر، في طلب رضا الزوج، فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم، يعني وجدتهم يسجدون لبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال العلماء: إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيب، ولا يحل له أن يطلب ذلك منها، ويحل له الاستمتاع بها بما دون الفرج، لا يجامعها حتى تغتسل، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية. وجاء في مسند الإمام أحمد عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منهم، فإنما هو جنتك ونارك. خامسا: أن تكون مقبلة على صلاتها وصيامها وسائر عباداتها، وتعين زوجها على أمور دينه ودنياه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا سيما في أوقات صفائه، وأن تكون قليلة الكلام مع جيرانها، مكرمة لهم، حافظة على حقوقهم. ويجب عليها الحذر من إيذاء الجيران لما ورد من الوعيد الشديد. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قلت: فالإيذاء باليد أشد وأقبح، ولا تتعرف على صديق زوجها ولو في حاجتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه. سادسا: تتحمل فقره وسوء خلقه ومعاملته بالحسنى، وتعطيه حقه، وتدعو له بالهداية والاستقامة والغنى بالحلال، هذا ما كتب الله لها، وسيعوضها خيرا على صبرها إن عاجلا أو آجلا. سابعا: تقوم بما تقدر عليه من خدمة زوجها. فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأسقي الماء وأخرز غربه وأعجنه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب تقول لزوجها الزبير: فاستحييت أن أسير مع الرجال وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل لي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. قلت: وهذا يدل على فضل خدمة الزوج لزوجها، على خدمة الزوجة لزوجها. فعلى كل مؤمنة عاقلة أن تتأسى بهذه الصحابية الجليلة ذات النطاقين. ثامنا: يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأقول في هذه المسألة: كيف حال النساء في وقتنا الحاضر التي تذهب إلى القاضي وتخلع زوجها لا لأي سبب، وإنما لتعيش طليقة حرة من مسؤولية الأسرة؟ فخير لها ألا تتزوج من البداية، أما أن تتزوج وهي مبيتة الخلع لزوجها فقد أخطأت وأساءت التصرف. فأيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فكما قال صلى الله عليه وسلم حرام عليها رائحة الجنة. تاسعا: إذا مات زوجها عنها فلا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 أيام، وتتجنب الطيبة والزينة لهذه المدة لما روت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ويلزمها لزوم مسكن الزوج الذي توفي وهي فيه إلى آخر المدة، وليس لها الخروج إلى أهلها أو غيرهم إلا لضرورة. المسألة السادسة: دور المرأة في تحقيق الأمن الأسري والاجتماعي. هناك مسؤولية وواجب على المرأة تجاه عقيدتها ودينها ووطنها وولاة أمرها ومنهج السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين. لا بد أن تؤدي دورها وتقوم بواجبها لأهمية مكانتها في الأسرة والمجتمع، إذ أن الأجيال تخرج من مدرستها وأنها قدوة لأبنائها وبناتها، فإن كانت مستقيمة كانت أسرتها وتلاميذها وتلاميذ مدرستها كذلك، وكل من حمل عنها تلك السيرة الحسنة حري أن يجري عليها ذلك على ذلك الخير. فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. لذا وجب أن تعلم المرأة المسلمة أن دورها في المجتمع مهم وخطير، ولهذا اتجهت إلى المرأة أنظار أرباب المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، لأنها المدخل إلى الأسرة داخل البيوت ومركز القيادة والتحكم، فإذا ظفر بها دعاة الفتن قامت بدورهم في عمق الأسرة، فإذا نشئوا على سوء المعتقد أو التحلل الأخلاقي أو التطرف الفكري الخارجي على ولاة الأمور وجماعة المسلمين فحينئذ لا يجدي معهم العلاج، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلتعلمي يا أمة الله أنك مسؤولة أمام الله عز وجل عن هؤلاء الأبرياء الذين مكنك الله من تولي شؤونهم، وأنها الأمانة التي أمرك الله بأدائها في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن أحسنت القيادة وأديت الأمانة فقد أنجبت للأمة أجيالا صالحة منهم الأب والأم والعلماء منهم المعلمون والمعلمات ورجال الأمن والأطباء وكل مواطن صالح يخدم دينه ووطنه ولاة أمره. فما أعظم قدر هذه القدوة وأثرها الطيب في الأمة، ولا هي أبعد من طمع أعداء الدين من الثريا. فاثبتي يا أمة الله على هذه الريادة الحسنة، واحذري أشد الحذر أن تكوني معبرا إلى أسرتك لأصحاب النوايا الخبيثة، وهم كثيرون، فمنهم من يحسن التقليد الأعمى حتى في الدين ويدعو إلى حرية الأديان والتدين، وهذا الفكر مرفوض، إذ لا دين معتبر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومنهم من يحسن العادات والتقاليد الأجنبية على ديننا الحنيف فيدعو إلى الموضة والزي المتجرد عن أخلاق الإسلام والتنكر لمبادئه العظيمة، ويريدك مروية لتلك المفاهيم الخاطئة ولتنقليها إلى أسرتك وبنات جنسك، ومحاكاة أعداء الإسلام في أزيائهم وموضاتهم لتترسخ في البيئة المسلمة مساوئ العلمنة والتغريب. ومنهم من يزين لك يا أمة الله الخروج على ولي الأمر الحاكم ومفارقة جماعة المسلمين لتذهب إلى أماكن مجهولة يحار فيها الرجال العقلاء، فضلا عن المرأة العاجزة عن الدفاع عن نفسها من الحشرات الصغيرة، فكيف بها إذا وجدت نفسها في وسط الذئاب البشرية لا أب رحيم ولا أخ يحمل العرض ولا زوج غيور ليتولى أمرها أجنبي جاف غليظ قد نزع الله الرحمة من قلبه، إذ لو كان في قلبه رحمة لما فجع أسرة تلك المسكينة بنزعها من حضن أسرتها وعيشهم في جحيم مدى الحياة. يريدون هذه المسكينة أن تكون مضخة للدواعش مربية للخوارج الذين خرجوا على ولاة أمرهم وفارقوا جماعة المسلمين فعصوا أمر الله ورسوله في هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف ولزوم جماعتهم. فلتتق الله كل مسلمة وأن تكون حارسة أمن أمين على دينها وعقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم منهج سلفها الصالح، حماية للأسر والمجتمعات من خطر التنظيمات السرية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين. إن المرأة المسلمة على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى من قبلها. فاحذر يا أمة الله أن تبتعد عن ولاة أمرك وعلماء بلدك الموثوقين وجماعة وطنك وطن التوحيد والسنة الذي جعله الله مأوى لأفئدة الناس. فما رأيت مثلا لمن يخرج منه إلى غيره من مناطق الصراع إلا كمن يفتح باب حديقة الأسود والحيوانات المفترسة ويدخل في وسطها ليلقى حتفه المحتوم. حفظك الله من كل مكروه، ورعاك الله، ووفقك وسددك، وهداك إلى صراطه المستقيم ووقاك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويجزيهما عن الدين والسنة والمنهج والوطن والمواطن خيرا. كما نسأله سبحانه وتعالى في من أراد الإسلام وأهله ومقدسات المسلمين أرادهم بسوء أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره. وجزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء لما يوليه الدعوة من اهتمام بالغ وتوجيه سديد. وجزى الله خيرا مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي وجه بمثل هذه الجولات الدعوية عن طريق جمعيات ومراكز الدعوة، ومنها مركز الدعوة في هذه البلدة في هذه القرية التي يؤدى فيها هذا المنشط. وجزى الله الشيخ علي معافى على تنسيقه وإعانتنا على جمعنا بإخواننا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البيت من بيوت الله جل وعلا، وبعد فريضة من فرائضه. نسأل الله جل وعلا يجعله خالصا لوجهه الكريم وينفعنا وإياكم به في دار العمل ودار الجزاء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما بعد، فإن حديثنا في هذا اللقاء عن المرأة وما يجب لها وعليها من الحقوق والآداب التي جاء بها ديننا الحنيف لتعيش في ظله معززة مكرمة وعضوا فاعلا في تكوين المجتمعات البشرية الموزونة بأصول الدين الإسلامي وسلوكياته وآدابه وأخلاقه من خلال المسائل التالية: المسألة الأولى، عناية الإسلام بالمرأة في طفولتها، فهي شقيقة الذكر وتوأمه، لها من الأحكام في السنة ما لشقيقها من ذلك. أولا، اختيار الأم الصالحة التي وجه إلى اختيارها ديننا الحنيف من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري في كتاب النكاح. فذات الدين هي التي تعرف حقوق زوجها وأسرتها فترعاها حق رعايتها والتعامل معهم على ضوء الكتاب والسنة. ثانيا، اختيار الاسم لهذه الطفلة الذي ستحمله طيلة حياتها، فينبغي أن يكون مما ترتاح له وتعتز به إذا دعيت به ولا يخالف ما عليه السلف. ثالثا، أن يعق عنها بشاه في اليوم السابع من ولادتها، لما جاء في سنن أبي داود عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، يعني عقيقة، وعن الجارية شاة. رابعا، تطبيق فطرة الختان عليها كما تطبق على أخيها، لما في ذلك من المصلحة في ختانها، وهو تعديل الشهوة ووزنها واقتفاء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شريعته في إيجاب الغسل إذا جاوز الختان الختان، كما في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، يعني إذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة وجب الغسل، ولو لم يحصل إنزال. وهذا يدل على ما مضى عليه صدر الأمة في تطبيق هذه الفطرة ولا تزال، وهذا يدل على ما مضى عليه ولا تزال تطبق إلى الآن، إلا عند من زهد في هذه الفطرة التي هي علامة هذه الأمة من بين الأمم الكافرة. خامسا، تعليم البنت أحكام دينها، وفي مقدمة ذلك غرس عقيدة التوحيد في قلبها منذ الصغر، ثم أحكام الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها إذا بلغت سن التمييز، فتؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. المسألة الثانية، المرأة عامل أساسي في تكوين الأسر، في تكوين الأسر والمجتمعات والشعوب والقبائل، ولهذا اهتم ديننا الإسلامي بشأن المرأة، فبعد أن كانت في الجاهلية مخلوق ينظر إليه بعين السخط والكراهية وأنه يجب التخلص منها بأبشع أسباب التخلص، حيث تدفن حية أو ترمى في البئر لقصد سيء، هو أنهم يرون أنها تجلب العار لأهلها إذا كبرت، وقد توعد الله من قتلها بهذه الصورة الوحشية كما في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا سئل المظلوم عن سبب ظلمه فكيف بسؤال الظالم؟ فهذا من التقريع والتوبيخ والوعيد الشديد للوائد من باب أولى. فجاء الإسلام فكرمها وصانها وأعطاها حقوقها المناسبة لطبيعتها، وعنى بها وعني بها أيما عناية. فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع علاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. وجاء في سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لذا عاشت المرأة في ظل الإسلام مكرمة، يسمع كلامها وتعامل بكل تقدير ورحمة، تبيع وتشتري وتملك وتعتق. فقد اشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بريرة من سيدها واعتقتها. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني في مكاتبتها لها الذين يملكونها، على أقساط في عدة سنوات لتكون بعدها حرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، يعني الذين يملكونها، فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. والولاء المراد به نسبة الرقيق إذا اعتق ينسب إلى من اعتقه. فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن اعتق. وتجير المرأة كما يجير الرجل. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد. وفي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية صلاة الضحى وأنها 8 ركعات، ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ملتحفا به بعضه على عاتقيه. تقول رضي الله عنها: فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب شقيقها، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا هو الشاهد من الحديث. فهذه مكانة المرأة في الإسلام بعد أن كانت في الجاهلية من سقط المتاع، يعني الشيء الذي لا يعبأ به. المسألة الثالثة: تربية البنت تربية إسلامية، وذلك بالإضافة إلى ما سبق تعويدها على اللباس الساتر الصفيق الفضفاض. الصفيق يعني المتين، الفضفاض الذي لا يصف الأعضاء، وتعويدها على الحجاب إذا بلغت سن التكليف، كما جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ومن التربية التي يجب أن تأخذها الأم بعين الاعتبار هي تدريب البنت على حسن التصرف في مطبخها وكيفية التعامل مع أدواته ومهنته، بأن تجعل جدولا يوميا لبنتها أو بناتها البالغات، تتولى البنت في مهنة الطبخ لجميع الأكلات، وتستقبل أمها الخطأ، تستقبل أمها الخطأ بصدر الرحب بل وبتشجيع، وأنها أنجزت وعندها القدرة على أن تكون أفضل، لتزرع في نفسها ثقة وتتابع عملية التدريب حتى تتقن في الطبخ، حتى إذا انتقلت إلى بيت الزوجية شكرت أمها واعتمدت على نفسها، فستكون يوما ما أما لأولاد يحتاجون إلى ما تقدمه لهم من غذاء شهي. قال الناظم: رب البنات على الفضيلة، فإنها في الخافقين لهن خير وثاك. الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهد الحياة، يعني الماء والمطر، بري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. فما عاشت مجتمعات اليوم من المظاهر المحرمة والمناظر المثيرة إلا لما أهملت تربية المرأة، فنتهي عن ذلك التفريط والإهمال ما طفح به الكيل من التبرج والتبذل والسفور والسفور الفاضح والاختلاط الناشر للرذيلة والمحارب للفضيلة. فليتق الله القائمون على شؤون النساء من الآباء والأمهات والإخوان والأزواج، فليؤدبوهن بآداب الإسلام ويلزموهن بالحجاب الشرعي حتى لا يفتن ويفتن. المسألة الرابعة: اختيار الزوج الكفء إذا جاء يطلبها، وعدم المماطلة أو التسويف من أجل الدراسة ونحوها، أو طلب مبالغ مالية يستحيل على غير القادر القيام بها، أو شروط يصعب على الزوج الوفاء بها. فقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فما أحوج الشباب والشابات إلى الوقفة البارة الرحيمة ليكملوا حياتهم ويحصنوا فروجهم ويتمتعوا بحياة زوجية خالية من الديون ومنغصات الحياة. وما أحوجهم أيضا إلى النصائح التي تعينهم على تحمل أعباء المسؤولية بكل كفاءة واقتدار. وهذه نماذج من الوصايا القيمة، أولها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها حين زفت لزوجها، فماذا قالت في وصيتها الغالية التي برهنت عن ثقافة عالية؟ قالت: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولبعته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكون لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإن القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان تريحا، والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك، وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت. والله يضع لك الخير ويستودعك الله. وأقول ما أجمل هذه النصيحة وأجمعها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي وإدراك للمسؤولية، وحرصا على رعاية الحقوق والآداب بين الزوجين. ومثل هذه الوصية من أمامة بنت الحارث، وصية أب مخلص لفلدة كبده، يجب أن تراجعها وتقرأها كل بنت دلفت إلى بيت زوجها، لما فيها من الدرر النادرة والنصائح المؤثرة. فقال: أي بنيتي، إن فراقك له مصيبة علينا جميعا أهل البيت. وهنا سؤال: هل هذا الكلام موجه إلى البنت التي كانت تدفن حية؟ الجواب نعم، لكنه من قلب مسلم عرف الحق الذي أنكره القلب الجاهلي. قال: إن فراقك له مصيبة علينا جميعا أهل البيت، ولوعة في القلب وحزن لا يخفيه إلا علمنا بأن ذلك خير لك ومن صالحك في الدنيا والآخرة. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج أو الزوج استغنى عن الزوجة لكان فيما مضى من القرون، ولكن هذه سنة الله في خلقه. وأرجو لك من كل قلبي ووجداني حياة سعيدة ملؤها الإيمان الذي يغمر قلبك بطاعة الله وتعظيمه، والخوف منه لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأوصيك يا بنيتي فاحفظي وصيتي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأمم على ألسنة رسله الذين أرسلهم إليها. ومعنى تقوى الله فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وأداء الصلاة على وقتها وعدم التكاسل فيها، والمداومة على ذكر الله تعالى، والإكثار من تلاوة كتاب الله ولا سيما سورة الإخلاص والمعوذتين، وإدامة التسبيح والتحميد والتكبير، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. يكتب لك من الأجر مثل عتق من أعتق، مثل أجر من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وإذا قلتيها 100 مرة يكتب لك من الأجر مثل عتق 10 رقاب، ويكتب لك 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة، وتكون لك حرزا من الشيطان يومك ذلك حتى تمسين، كما ورد في الحديث المتفق عليه. وقول سبحان الله العظيم وبحمده: يغرس لك نخلة في الجنة، فإذا أردت أن يذكرك الله في نفسه فاذكريه في نفسك، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من الملائكة، كما دل على ذلك الحديث القدسي. ثم عليك بشكر الله تعالى في كل وقت وحين، وإياك أن تطغى الدنيا عندك على الآخرة، واجعل الآخرة نصب عينيك، لأن الحياة الدنيا قصيرة وفانية، وأما الآخرة فباقية لا نهاية لها، إما سعادة وهناء في دار النعيم، وإما شقاء وعذاب وعناء في نار الجحيم، أعاذنا الله منها وجميع المسلمين والمسلمات. وإذا ذهبت مع زوجك إلى منزله فتذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وتذكري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، فاذكري ذلك وذكري به زوجك، لأنه حصن حصين للأولاد، وكل يتمنى ذرية لا يضرها الشيطان، كما قال تعالى عن امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والمهم في ذلك إنجاب الذرية الصالحة المؤمنة الحافظة لعهد ربها والعاملة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والتي تنفع والديها في الحياة الدنيا وبعد الممات، وتنفع نفسها والمؤمنين بالدعاء الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ثم أوصيك أن تجعلي لك وله نصيبا من قيام الليل ولو قليلا، ففي قيام الليل نور للوجه وسعة في الرزق واستجابة للدعاء. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ثم أوصيك بصيام 3 أيام من كل شهر متفرقة أو متوالية، لأنها تعدل صيام السنة. وحفزي زوجك على ذلك، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال: وإذا أردت الخروج من المنزل فلا تنسي دعاء الخروج من المنزل، لما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، فأنت في حفظ الله حتى ترجعي. وإذا أردت من زوجك شيئا فلا تأمريه أمر استعلاء، بل قدمي مقدمة لطيفة حسنة قبل الطلب كالدعاء له وما شابه ذلك، ثم إذا جاء بشيء فادعي له بالتوفيق واشكريه على ذلك، أن تقولي: كسر الله خيرك وأخلف الله عليك وما قصرت ولا عدمناك. فمثل هذا الكلام يحفز أريحيته وتكسبين وده، ولا يشمئز من أي طلب تطلبينه منه، مع تقليل الطلبات إلا إذا كانت ضرورية. وتفاهمي معه وذكريه بقول أبي الدرداء لأم الدرداء رضي الله عنهما: إن غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فما لم نكن هكذا فما أسرع أن نفترق. وتحلي بعدم الغضب إطلاقا مع معاملته بالصدق وعدم الكذب، وكونا صادقين في تعاملكما مع بعضكما، لتكون الحياة منسجمة ومفعمة بالحب والبذل والعطاء لكل واحد منكما. ولا تكوني مثل امرأة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، عندما سألها إبراهيم عليه السلام عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن في شر، نحن في ضيق وشدة. فقال لها: فإذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام، قولي له يغير عتبة بابه. لما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أوصاني، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله خيرا. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، وأوصاها بما أوصى به الأولى، إلا أنه أوصاها بأن تقول له يثبت عتبة بابه، أي يثبت عتبة بابه، كناية عن إمساك هذه المرأة الصالحة وعدم تطليقها، لأنها شاكرة لله وحامدة له، قانعة بهذا الرزق، فنفعها الله بهذه القناعة، بهذه القناعة والشكر نفعا عظيما، وصارت امرأة نبي خلد الله ذكره في القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته. المسألة الخامسة في بيان بعض الأحكام والآداب التي يجدر بالمسلمة التحلي بها، فمن الآداب العامة والحقوق اللازمة التي اعتبرها الإسلام للزوج على زوجته، منها أولا الطاعة على كل حال إلا في معصية الله، وأن تقدم حقه على حق نفسها، وأن تحفظ زوجها في نفسها وماله في حضوره وغيابه. ثانيا ألا تصوم النافلة وهو شاهد إلا بإذنه، لما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ثالثا الحرص على شكر الزوج ولو مع تقصيره، والحذر من كفران فضله، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. رابعا الاجتهاد في طلب شكر في طلب رضا الزوج، فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم، يعني وجدتهم يسجدون لبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على كتب لم تمنعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال العلماء إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيبه، ولا يحل له أن يطلب ذلك منها، ويحل له الاستمتاع بها بما دون الفرج، لا يجامعها حتى تغتسل، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله الآية. وجاء في مسند الإمام أحمد عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. خامسا أن تكون مقبلة على صلاتها وصيامها وسائر عباداتها، وتعين زوجها على أمور دينه ودنياه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا سيما في أوقات صفائه، وأن تكون قليلة الكلام مع جيرانها مكرمة لهم حافظة على حقوقهم، ويجب عليها الحذر من إيذاء جيران لما ورد من الوعيد الشديد. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قلت فالإيذاء باليد أشد وأقبح، ولا تتعرف على صديق زوجها ولو في حاجتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه. سادسا، تتحمل فقره وسوء خلقه ومعاملته بالحسنى، وتعطيه حقه وتدعو له بالهداية والاستقامة والغنى بالحلال. هذا ما كتب الله لها، وسيعوضها خيرا على صبرها إن عاجلا أو آجلا. سابعا، تقوم بما تقدر عليه من خدمة زوجها، فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأسقي الماء وأخرز غربه وأعجنه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب تقول لزوجها الزبير: فاستحييت أن أسير مع الرجال وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل لي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. قلت: وهذا يدل على فضل خدمة الزوج لزوجها، على خدمة الزوجة لزوجها. فعلى كل مؤمنة عاقلة أن تتأسى بهذه الصحابية الجليلة ذات النطاقين. ثامنا، يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والدارمي حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأقول في هذه المسألة: كيف حال النساء في وقتنا الحاضر التي تذهب إلى القاضي وتخلع زوجها لا لأي سبب، وإنما لتعيش طليقة حرة من مسؤولية الأسرة؟ فخير لها ألا تتزوج من البداية. أما أن تتزوج وهي مبيتة الخلع لزوجها فقد أخطأت وأساءت التصرف. فأيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فكما قال صلى الله عليه وسلم حرام عليها رائحة الجنة. تاسعا، إذا مات زوجها عنها فلا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 أيام، وتتجنب الطيبة والزينة لهذه المدة، لما روت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ويلزمها لزوم مسكن الزوج الذي توفي وهي فيه إلى آخر المدة، وليس لها الخروج إلى أهلها أو غيرهم إلا لضرورة. المسألة السادسة، دور المرأة في تحقيق الأمن الأسري والاجتماعي. هناك مسؤولية وواجب على المرأة تجاه عقيدتها ودينها ووطنها وولاة أمرها ومنهج السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين. لا بد أن تؤدي دورها وتقوم بواجبها لأهمية مكانتها في الأسرة، في الأسرة والمجتمع، إذ أن الأجيال تخرج من مدرستها وأنها قدوة لأبنائها وبناتها. فإن كانت مستقيمة كانت أسرتها وتلاميذها وتلاميذ مدرستها كذلك، وكل من حمل عنها تلك السيرة الحسنة حري أن يجري عليها ذلك على ذلك الخير. فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. لذا وجب أن تعلم المرأة المسلمة أن دورها في المجتمع مهم وخطير، ولهذا اتجهت إلى المرأة أنظار أرباب المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، لأنها المدخل إلى الأسرة داخل البيوت ومركز القيادة والتحكم، فإذا ظفر بها دعاة الفتن قامت بدورهم في عمق الأسرة، فإذا نشئ على سوء المعتقد أو التحلل الأخلاقي أو التطرف الفكري الخارجي على ولاة الأمور وجماعة المسلمين، فحينئذ لا يجدي معهم العلاج، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلتعلمي يا أمة الله أنك مسؤولة أمام الله عز وجل عن هؤلاء الأبرياء الذين مكنك الله من تولي شؤونهم، وأنها الأمانة التي أمرك الله بأدائها في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن أحسنت القيادة وأديت الأمانة فقد أنجبت للأمة أجيالا صالحة، منهم الأب والأم والعلماء، منهم المعلمون والمعلمات ورجال الأمن والأطباء، وكل مواطن صالح يخدم دينه ووطنه ولاة أمره. فما أعظم قدر هذه القدوة وأثرها الطيب في الأمة، ولا هي أبعد من طمع أعداء الدين من الثريا. فاثبت يا أمة الله على هذه الريادة الحسنة، واحذري أشد الحذر أن تكوني معبرا إلى أسرتك لأصحاب النوايا الخبيثة، وهم كثيرون، فمنهم من يحسن التقليد الأعمى حتى في الدين ويدعو إلى حرية الأديان والتدين، وهذا الفكر مرفوض، إذ لا دين معتبر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومنهم من يحسن العادات والتقاليد الأجنبية على ديننا الحنيف، فيدعو إلى الموضة والزي المتجرد عن أخلاق الإسلام والتنكر لمبادئه العظيمة، ويريدك مروية لتلك المفاهيم الخاطئة ولتنقليها إلى أسرتك وبنات جنسك، ومحاكاة أعداء الإسلام في أزيائهم وموضاتهم لتترسخ في البيئة المسلمة مساوئ العلمنة والتغريب. ومنهم من يزين لك يا أمة الله الخروج على ولي الأمر الحاكم ومفارقة جماعة المسلمين لتذهب إلى أماكن مجهولة يحار فيها الرجال العقلاء، فضلا عن المرأة العاجزة عن الدفاع عن نفسها من الحشرات الصغيرة، فكيف بها إذا وجدت نفسها في وسط الذئاب البشرية؟ لا أب رحيم ولا أخ يحمل العرض ولا زوج غيور ليتولى أمرها أجنبي جاف غليظ قد نزع الله الرحمة من قلبه، إذ لو كان في قلبه رحمة لما فجع أسرة تلك المسكينة بنزعها من حضن أسرتها وعيشهم في جحيم مدى الحياة. يريدون هذه المسكينة أن تكون مضخة للدواعش مربية للخوارج الذين خرجوا على ولاة أمرهم وفارقوا جماعة المسلمين فعصوا أمر الله ورسوله في هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف ولزوم جماعتهم. فلتتق الله كل مسلمة وأن تكون حارسة أمن أمين على دينها وعقيدتها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم منهج سلفها الصالح، حماية للأسر والمجتمعات من خطر التنظيمات السرية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين. إن المرأة المسلمة على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى من قبلها. فاحذري يا أمة الله أن تبتعدي عن ولاة أمرك وعلماء بلدك الموثوقين وجماعة وطنك وطن التوحيد والسنة الذي جعله الله مأوى لأفئدة الناس، فما رأيت مثلا لمن يخرج منه إلى غيره من مناطق الصراع إلا كمن يفتح باب حديقة الأسود والحيوانات المفترسة ويدخل في وسطها ليلقى حتفه المحتوم. حفظك الله من كل مكروه، ورعاك الله، ووفقك وسددك، وهداك إلى صراطه المستقيم، ووقاك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويجزيهما عن الدين والسنة والمنهج والوطن والمواطن خيرا، كما نسأله سبحانه وتعالى في من أراد الإسلام وأهله ومقدسات المسلمين أرادهم بسوء أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره. وجزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء لما يليه الدعوة من اهتمام بالغ وتوجيه سديد. وجزى الله خيرا مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي وجه بمثل هذه الجولات الدعوية عن طريق جمعيات ومراكز الدعوة، ومنها مركز الدعوة في هذه البلدة، في هذه القرية التي يؤدى فيها هذا المنشط. وجزى الله الشيخ علي معافى على تنسيقه وإعانتنا على جمعنا بإخواننا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.